تعود الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فسيتجنب ما يسقطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. هذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يرى يؤمن بذلك. نعم. نعم. ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مخيدة؟ يسمونها الصفة الكاتفة التي لا مفهوم لها، صفة كاتفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، من بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة، لأن الدابة متحركة أو ذات شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب المشهر في الدوام. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.
هل
الجن وهل
هذا الدعاء
وقت معين مقارن؟ لا، يدخل الجن في الدعاء، كل ما دب على الارض من جن او انس او حيوان كله يدخل في لفظ الدابه، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، فليش من جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والانس والادميين والجهائم والسباع والحشرات والحيات والعطاء كل شيء. نعم.
ويقول
لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على انفسكم ان هي عن حسن المكرهونات في المكرهونات في الدعاء وفي الصلاه وفي القراءه فيه تكلف وفيه اذيه للناس المزاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من الخلق، يسمع الذي داخله، أنه داخل المسجد يدل لهم، يجعل مغرفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل مغرفون خاتم المسجد للأذان. فبهذا يندفع الأداء وتحصل المقالة. نعم.
وهل
أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، لا أحد يقول غير هذا، ما هو قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، لا أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذلك بمعنى أنه مختلف للناس، ما يقول إلا حلولية. نعم.
الله.
لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو كل واحد معنى واحد. نعم. لا تهيئ
الشرف.
وبعض الأحاديث تدل على أن السقف في الجوف أعلى أو أقل. إيه. في السماء، ليس سقف السماء. في الجوف في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله والصفات على الوجه اللائق به، بين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة، هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل السنة لملازمتهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، فسموا أهلها أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاهدهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل بدعة، إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها، فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة، فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال، الفرق الضالة كلهم أهل بدعة، مخالفون لأهل السنة. فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا. فقالوا هذه الأحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد، ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الشاذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط، أما العقائد فهم لا يحتجون به، وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة ماتريدية إلى آخر القائمة، يرفضون الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار آحاد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة، فما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الصفات الأثبات فإنه حجة في الدين، لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم، يعني عند المتبعة، ولم يجدوا حيلة في رده، فإنهم يلجأون إلى التأويل، يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ذلك. ولذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجأوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها، وحرّوا كلام الله، وأولوه إلى ما يتقارب معه والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنية أو أحاديث نبوية، متواترة أو أحاديث، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غير تحريف ولا تعقيد، غير تكفير ولا تنفيذ. فلذلك سموا اهل السنه فرقا بينهم وبين اهل البدع. وسموا بالجماعه لانهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحده لن يختلفوا فيها، هو الايمان باسماء الله وهو صفاته، والايمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا من اولهم الى اخرهم على جاده واحده، عقيدتهم جاهده، الصحابه والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم عقيدتهم واحدة لم يحصل بينهم ولله الحمد خلافا. فلذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة باجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة، فرائق خذلة، كل فرقة تضل للأخرى أو تكفرها. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. فلذلك سموا اهل الجماعه، هذه من جزء لهم ميزتان. ميزة الأولى أنهم أهل السنة تمسكون بها. ميزة الثانية أنهم أهل جماعة. والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى. لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم. بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والابتداء بعضهم لبعض، هكذا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. من هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص، يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. فلذلك صاروا أمة، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. والوسط ما بين الطرفين، ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط، فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو العلو والتنطع، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال والتفتت، وإنما هم وسط بين أصحاب العلو وأصحاب التساهل، وسط بين الغالي والجاد. وكذلك الوسط يراد به العدل والخيار، الوسط العدل الخيار. فالله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدل الخيار، يستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل: هل بلغتك؟ فيقولون: نعم يا رسول. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فننكرون. من تنكر الأمم الكافرة؟ تنكر أن رسلها بلغت. فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم، تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج. فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون. فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أن تكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون بالله. فهذه الأمة يصف بمعنى أنها عادل خيار، وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفا وأهل الغلو، فهي وسط بين الأمم، بين أمة الجفا وهي اليهود التي جفت بحق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وكان بثلاث، وغلوا بالأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحليل ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل وكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد غبي. قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غلب النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلب في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط عملت بجميع الرسل ولم تجه جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو النصارى فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق التشريع والتبديل والتغيير، بل توسطوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفحة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجد بكلمة الله أو للكل، والنفخة التي نفخها الملك في مريم الطاهرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. والله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا عيسى بالله جل وعلا ونسبوه انه ابنه. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله خلق الخلق وسعد يوم السبت والشرع يوم السبت، وكفى الله للتعب والعسر، رد الله تعالى عليهم ولقد خلقوا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن الرد على اليهود الذين قالوا ان الله سعد من الخلق الشراء والمكتب، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلوله الى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعه التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الامه امنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت ان الله جل وعلا لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنوا بهذا، فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام، اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم اشياء طيبات بسبب تشددهم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لما تسددوا عاقبهم الله فحرم عليهم اشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ونكايه بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي نفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حطومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بالعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم أشياء هي حلال عقوبة لهم، شددوا فشدد الله عليهم. أما النصارى فهم على النصير، حللوا وحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، استحلوا أسوديه هو أخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقاذورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل، فهم على النقيض من اليهود. اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام، حتى استباحوا المحرمات، استباحوا الزنجير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا اشياء كثيره مما حرم الله عليه. فهذه الامه ولله الامن وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تأكل ما أحل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها. فهم يتبعون الدليل من الكتاب والسنة، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون، فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، فوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم.
ومن هو صنعه إلهي بسم الله سبحانه وتعالى وإن أهل التعظيم الجهنية وأهل التنكير المستقبلة.
هم وثقوا في أسماء الله وصفاته بين أهل التعظيم الجهنية وأهل التنكير المستقبلة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات. افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحو من قد تعطيه قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات هي مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عقلوا والتعطيل معناه إخلاء الشيء، التعطيل معناه إخلاء الشيء، فإخلاء المرأة من الحلم يسمى تعطيلا، ويقال امرأة العاقل بمعنى أنها ليس عليها حلم. بئر معقلة يعني متروكة مهجورة، معقلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيه ونفي المشابهة، وهذا غلو في التنزيه، غلو في التنزيه أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهه والممثله. اهل السنه والجماعه توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فاثبتوا لله الاسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه، نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، واثبتوا له الاسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، ففي قوله هو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم يثقون بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعقيد. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات. أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهة. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وسطوا في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدري. الله جل وعلا خالق كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له افعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن افعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم افعال، العباد لهم افعال ايضا، ولهم مشيئه واختيار، ولهم اراده، فهم يفعلون افعالهم باختيارهم ومشيئتهم وارادتهم، والله يثيبهم على الطيب من افعالهم ويعاقبهم على السيء من افعالهم. الجبريه غلوا في اثبات افعال الله عز وجل ونفوا افعال الخلق، وقالوا ما فيه الا افعال الله، ما فيه الا افعال الله، الخلق ليس لهم افعال، وانما هم مجبورون على ما يحصل منهم كالريشه التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون اراده منه، فهم مجبورون على افعالهم، هل يفعل غيرهم، هم انما هم مجرد اداه تحرك. هذا قول الجبريل، غلوا في اثبات افعال الله حتى نفوا افعال الخلق، وقالوا ان الخلق ليس لهم افعال، انما هم مجبورون على ما يدخل منهم، يحركون فقط. هذا مذهب الجبريه، ويتزعمهم الجهم بن صفوان صبحه الله. القدريه وهم المعتزله على النقيض من الجبريه، المعتزله اثبتوا افعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا افعال الله، نفوا افعال الله، وقالوا ان العباد هم الذين يخلقون افعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم، وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال إثبات أفعال العباد، وهم القدرية، ثم القدرية لأنهم نفوا القدر، وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحكم في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم افعال ايضا، لهم افعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بارادتهم، فالانسان هو اللي يصلي باختياره او يترك الصلاه باختياره، الانسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره او يترك الجهاد باختياره، يجني او يسرق او يسرق باختياره وارادته وميوله، ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الامور واعطاه الحريه والقدره والاراده يتصرف حسب ارادته ومقدرته، والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير
ويقدر الشر لأهل الشر. كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. السبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم توسطوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات النسيان للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يضل أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يجري. العبد هو القدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجهول ليس عن التكليف. الناس لا يعاقب أنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في فرق الجهاد في سبيل الله، فيهم عاجزون عذرهم الله في فرق الجهاد، عذرهم في فرق الهجرة إلا المستبعدون من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو. فالعاجز لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، النايم لا يؤاخذ، الناس لا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يجابه مجبور؟ فما صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا هو تطلب أهل السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله من سنة رسوله ومن الواقع أيضا. الواقع المعقول فإن مذهب الجبرية لا تقوم على الحياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب الانتصار؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية ما ضربت هذا اللي ضربت الله لما ضربت هذا مجرد حالة لا يجد شيء، فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الجن؟ كيف تطالب بالسلطات، تطالب بغض الظلم عن ظلمهم، إذا أتاه بالعيش لا ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. هل كل شيء يترك على الله عليه قال هذه أفعال الله اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي إذا هذه أفعال الله أيضا أفعال العباد ونترك الظلمة ونترك أهل الشر ويفعلون ما يشاءون واللي يتركون الطاعات وهذولا لا الله لا حركهم للطاعات ما دوره هذا مذهب الجبرية مذهب الباطل كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد بحق الله عز وجل لأن الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعبد تعالى الله عما يقول. هذا هو التقية عن السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية من أمرهم هذا الباطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل لأن الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وصف لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية القدرية. نعم.
وفي كتاب الله تعالى بين القدرية وبين المعبودية القدرية وغيرهم.
ثالثا أهل السنة والجماعة وفقوا في باب الوعي بين المرجئة والوعيدية. الوعي المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من تواعد العقاب من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم العاصي الزاني والسارق والقاتل مؤمن كامل بالإيمان ما دام سلم من الشرك في الكفر فإنه كامل الإيمان وهذه المعاصي لا تضره عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الحجر وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. بعضهم يقول التصديق بالقلب النطق باللسان وبعض يقول لا تثبيت بالقلب نفسه. واما الاعمال فلا تدخل في مسمى الايمان. اذا ما دام ينقص في قلبه فانه مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المعاصي. لا تضر المعاصي مع الايمان. هذا مذهب من المرجع على النقيض منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد. الطرف الأول أخذ بنصوص الوعيد وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر الزاني كافر فشارب الخمر فعد حدوده ادخله نارا خالدا فيها. اخذوه من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون السر فانه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي. هذا من مذهبهم كما ان من مذهبهم الخروج على الائمه تشقع الطاعه كذلك من مذهبهم تكفير اصحابهم كذلك. واما المعتزله فانهم يقولون اصحاب الكبائر يخرجون من الاسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر بل يدخلون في المنزله بين المنزلتين. احدثوا هذه المقاله لا مؤمن ولا كافر. فإن مات فلم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية هي المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة تنسقوا فجمعوا بين النصوص الوعد ونصوص الوعيد فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة. مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي. أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي. لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكل ما عصى نقص إيمانه حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هؤلاء مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الاسلام اذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزله لكنها تنقص الايمان خلافا للمرجئه. ومرتكب الكبيره لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الايمان بل يقال انه مؤمن ناقص الايمان جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة
سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون والاقتتال كبيرة. بل حضر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فسمى الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن اسم الإيمان داخل معهم لو لم يذكروا لذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه بما فيه شيء. فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب أنه لا يخرج من المنه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الإيمان معرض للوعيد. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة، فهو وسط بين الطرفين، بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن وإن، وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر الذي هو دون أشهر. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كله. أما أولئك فكل طائفة أقلت بطرف كفرت الطرف الآخر. نعم. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين هذه كالتي قبلها ومرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك. الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأنه كافر، والمرجئة يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل بالإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة، وينحى منح الخوارج والمعتزلة. فالأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل فيطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر لدعوة من هدل اليهود والنصارى ليسوا كفار، اليهود والنصارى ليسوا كفار. هذا إرجاع أسد من الإرجاع الأول والعياذ بالله. نعم. كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. المسألة الأخيرة أهل السنة والجماعة وسطهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
الرافضة شائفة من السيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية طائفة من السيعة. سموا الرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا لا أتبرأ من أبي بكر وعمر بل أتولاهما وأحبهما وهم أحباب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب جد علي بن أبي طالب إخوانه، لا أتبرأ منهم. فقالوا إذا نرفضه فسموا رافضة، سموا الرافضة لأنهم رفضوا الجيش لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة من هنا. سموا الرافضة. الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون، فلا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. فيقول هؤلاء هم اللي دخلوا على الإسلام، أما غيرهم فإنهم كفروا. ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا فظيعا، ويسبونها سبا شديدا، ويتكلمون في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، وفي عمرو بن العاص، وفي المغيره بن شعبه، وفي ابي موسى الاشعري وغيره. لم يستثنوا احدا من المهاجرين والانصار الا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله. هذا مذهب الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلوا في علي بن ابي طالب وفي اهل البيت حتى قالوا ان الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وان ابا بكر وعمر وعثمان مرتقبون للخلافه ظالمون، وان علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالوا ان القران انه محرم، وان كل ايه فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به ابو بكر وعمر فمن تابعه. وقالوا اقوالا فظيعه والعياذ بالله. فهم بين طرفي نائب الصحابه كفروا اكثرهم وغلوا في اهل البيت، غلوا في اهل البيت حتى زعموا فيهم الالهيه والربوبيه، لانهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ان لهم حق النفس، لا يريدون ينصفون من الشريعه ما ارادوا ويزيدون ما ارادوا. هذا مذهبهم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناقض غلو في بعضهم واسفاف وتكفير لاكثرهم اهل السنه والجماعه سيستقر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب الصحابة كلهم، يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت على الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الأوصاف: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينفقون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولم يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح، وصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المناقب من دواوين السنة. هذا مذهب السنة والجماعة من صحابة رسول الله الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيه، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي ويتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن الذي يغتاظ في صحابة الرسول أنه كافر، فسأل الله العافية. نعم. فبي صحابته.
وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينما أمر بالخوارج. هذا مذهب الرافضة. الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابة. الخوارج كفروا الصحابة. كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا، وكفروا عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة، وقالوا: إنكم حكمتم الرجال. الله تعالى يقول: لا حكم إلا لله، إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هدى بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية: فالرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله، فهم على طرف النصير بين غلو في علي أو تكفير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المشهود لهم في الجنة، وأحد أصحاب السورة الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أما مجرد التصور الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصل إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأذكار، ولكن عندهم تصور بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا زائدا عن المشروع، فهذا ضلال بدعة، ضلال وبدعة. التصور مبدأه بدعة، النهاية من الخطر فالدعوة بدعة، لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل، النهاية من الخطر آل به إلى الكفر، آل بهم إلى عبادة الكفر بسبب الغلو في الأصحاب والأسواق، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول اعتقاد الحلول، نوع ذلك من الكفريات. التصوف اصل دخيل على الاسلام، اصله ليس من الاسلام وانما هو دخيل، قيل انه اتى الى المسلمين من بلاد فارس او من الهند، من براعنة الهند، فكل اصله من المدينه من النصارى، ولا مانع انه يكون خير من النصرانيه والجوديه والبرعانيه في الهند. نعم. الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه بالعزيز الحكيم العليم، الله الرحمن الرحيم، الاسم. اما الرحمه والعزه والعلم والسمع والبصر هذه صفه، كل اسم يشتق منه صفه، السميع يشتق منه السمع صفة السمع، البصير يشتق منه صفة البصر، العليم يشتق منه صفة العلم، الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة، وهكذا.
نعم. وما لم يكن كذلك فقد ذكره في نفسه المقصود فقد يا رب فهو عقول يرجوك
ان الله لم يكن لديك الاسم لاني قدرت عليه كذا وكذا بل امرك بالعمل امرك بالعمل واعطاك قدره تستطيع انك تعمل واعطاك عقل تميز بين الضار والنافع ما قال يريد الاسم لاني قدرت عليه بل قال يعمل آمن بالله خل وجد جاهد في سبيل الله فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر هذه طريقة الظلال إذا يعتمدون على القدر ويتركون الأمر لازم من الجمع بين القدر والأمر نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموارد وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك فتمنى للجواب من قبل الجواب هل يقول انا اتكل على القدر وعادي ما دام الله رجل على الاسلام يقول يقول ايضا تجلس ولا تطلع تاكل كثره يقول هذا احد تجلس ولا تتزوج وفي بلد يجون عيال ولا لا تزوج فيجيك طعام ويجيك جرع وثمر وثمر رصد ولا زرعت هل يقول هذا عاقل؟ فهذا الناس يطلعون في الصباح يطلبون الرزق ولا لا يجلسون يقول انسان مدبر الانسان يجي يتركون الاسباب لو قال هذا ما عدوا الناس يهبوا الحياه والحيوانات الطيور تطلع خلف المسرور إذا أصبحت تطلع خلف المسرور لما تعلم أنه ما حصل فيها شيء إلا السبب وتعب وبذل كانوا يقتلوها أحسن منه أي أنها فطرة فطر الله عليها الخلق فالحاكم أنها يا مغالطة أن يقول أنا أعتمد على القدر ولا أعتمد على شيء نعم
ابن
القدر نعم هو ابن القدر ابن القدر أجل الله بحدود هذا الشيء قدرا وكولا لكنه لم يعلم به شرعا وديما بل نهى عنه لا الله لما هو صلى الله عليه وسلم بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم ثلاثة ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه فكامل الخلق يوم الجمعه فهي ايام باسماء أما مدتها ومقدارها فالله أعلم لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه
وسلم
لا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتب الرواية كتب الأثر مذكورة خرج إليهم لما اجتمعوا تريدون قتال علي رضي الله عنه خرج اليهم وناظرهم ورجع منهم سته الاف رجع منهم سته الاف تابوا الى الله عز وجل لانهم اقتنعوا بعزيزه عبد الله بن عباس رضي الله عنه جادلهم بالكتاب والسنه حتى رجع منهم سته الاف والذين اصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتله وقضى عليه الحمد لله نعم اهل السنه والجماعه والفرقه الناجيه والطائفه المنصوره في هذه الصفات نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى، لأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين، فكما أنه فوق السماوات مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتهي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه
العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، فالعرش هو أعلى المخلوقات وهو شق المخلوقات وأعظم المخلوقات، فليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوٍ على العرش، يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يسكن في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية فما يعرض فيها يفعل وما يفعل، يعرض يعني يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد إلى السماء من الملائكة الكرام فإن الملائكة تنزل بأوامر الله أن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وما أمر الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق، لما يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما معية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، فليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الارض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإحاطته معه أينما كانوا فهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين لأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه بصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض وفي السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يقتدون بنوره، وأينما توجه فالقمر فوقه تشاهده ويتابعه، سواء كنت على الصف او في داخل المنزل او كنت في بر في مشاهد الشمس مع في البر او كنت في الشوارع والاسواق، اينما رفعت راسك شوف القمر. فاذا كان هذا بشان مخلوق من مخلوقات الله فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا يعني يمشي معنا، لا معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. ليس معنى انك اذا مشيت ورحت ان يختفي القمر عنك او ما ترى، لا،